اسمان، اسم أهل الإيمان الكامل، واسم أهل الإيمان الناقص، وهم متفاوتون في ذلك. وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، الإيمان بزيادة الإيمان ونقصانه، بعمل الطاعات يزيد وبعمل المعاصي ينقص، والأدلة على ذلك كثيرة من القرآن والسنة. ومن ذلك قول الله تعالى: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، وقوله في كامل الإيمان: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. وفي النقصان يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، أي كامل الإيمان. الإيمان يزيد وينقص كما هو معتقد أهل السنة والجماعة، الذين أخذوا عقيدتهم من نصوص الكتاب والسنة للفهم الصحيح.
يا شيخ وذلك أضعف الإيمان، وذلك أضعف الإيمان يدل على
نعم كذلك، وذلك أضعف الإيمان دليل على أن الإيمان ينقص.
ومن ترك الصلاة فقد كفر، وليس من الأعمال شيء تركه كفر إلا الصلاة، من تركها فهو كافر وقد أحل الله قتله.
الله
وقد أحل الله قتله صلى الله عليه.
نعم، هذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله ومن معه، أن من ترك الصلاة سواء جاحدا لوجوبها أو غير جاحد، المهم تركها، فهو كافر كفرا مخرج من الملة. وهذا أحد القولين لأهل العلم، ويستدلون بالقرآن الكريم والسنة المطهرة. ومن القرآن قول الله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فمفهوم الآية أنهم إن لم يقيموا الصلاة فليسوا للمؤمنين بإخوان. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. أخذ الإمام أحمد ومن معه بهذه الأدلة فحكموا على تارك الصلاة بالكفر الأكبر إذا مات على ذلك. ولا يرى أهل السنة والجماعة شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. وجمهور أهل العلم يرون التفريق بين من ترك الصلاة متعمدا جاحدا لوجوبها فإنه كافر باتفاق العلماء، ومن أقر بالوجوب وتهاون في الصلاة وتكاكل عنها وتكاكل قالوا فاسق ملي على خطر، ولم يخرجوه من دائرة الإسلام، وإنما يرون بأنه يسجن من قبل الوالي المسلم ويطعم وتعرض عليه التوبة، فإن تاب قبل منه، تاب أي صلى، وإن استمر ضربت عنقه 3 أيام تضرب عنقه. ويختلفون هل يقتل ردة أو حدا. فالقائلون بكفر تارك الصلاة على العموم قالوا يقتل ردة أي مرتدا عن الإسلام، والقائلون بأنه لا يكفر كفرا يخرج من الملة إلا إذا جحد وجوبها قالوا يقتل حدا، أي حد ذلك الصلاة ضربه بالسيف أو بالآلة القاتلة. ورأيت الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله يميل إلى القول بأن تارك الصلاة كافر سواء تركها تهاونا وتكاسلا بها ولو لم يجحد وجوبها. وكذلك الشيخ ابن عثيمين رحمهم الله جميعا ومؤلفاتهم فتواهم موجودة.
وخير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق، ثم عمر بن الخطاب، ثم عثمان بن عفان. نقدم هؤلاء الثلاثة كما قدمهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يختلفوا في ذلك. ثم بعد هؤلاء الثلاثة أصحاب الشورى الخمسة، علي بن أبي طالب وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد، كلهم يصلح للخلافة وكلهم إمام. ونذهب في ذلك إلى حديث ابن عمر: كنا نعد ورسول الله صلى الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي، وأصحابه متوافرون، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت. ثم بعد أصحاب الشورى أهل بدر،
هؤلاء الخلفاء الثلاثة ما نازع أحد بخلافتهم، فهم على هذا الترتيب في الخلافة والفضل: أبو بكر أفضل الخلفاء، وعمر يليه في الفضل والخلافة، وعثمان يليهما في الفضل والخلافة، وعلي بن أبي طالب يليهم في الخلافة والفضل، وذلك إجماع. والخلفاء الأربعة أجمع العلماء المعتد بإجماعهم على ترتيبهم في الخلافة وأنه كترتيبهم في الفضل، لا كما يقول الروافض الغلاة في علي بن أبي طالب وأهل بيته، ولا كما يقول الخوارج الجفاة الذين كفروا عليا ومن معه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أهل السنة والجماعة وسط بين هذه الطوائف المتضادة، فهم يقولون بخلافة الخلفاء الأربعة على الترتيب المعروف، لأن علي بن أبي طالب لما توفي عمر الفاروق رضي الله عنه أخذوا يفكرون من يلي، فجعل الأمر إلى ستة من فضلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فرأوا بأنه يلي الخلافة عثمان، فلم يخالف أحد. ثم بعد ذلك علي بن أبي طالب، وحصل ما حصل من الفتن التي حصلت، وقول أهل السنة فيها معروف: المجتهد له المصيب له أجران، والمخطئ له أجر، وخطأه معفون عنه. معاوية ومن معه، وطلحة ومن معه، والزبير وعلي بن أبي طالب ومن معه، كلهم لا يجوز لأحد أن يشتم أحد منهم أو يحكم رأيه فيه، وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، يحترمون أعراض أولئك الأخيار ويحملونهم على خير المحامل، ويقولون بما قال السلف الأوائل: المصيب منهم له أجران، والمخطئ له أجر، وخطأه معفون عنه فيه. هذا هو الذي استقر عليه الأمر.
يقول السائل أحسن الله إليكم: ما الذي جعلنا نصرف رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس عن الرؤية الحقيقية، أو نضعف إحدى الحديثين، وكيف الرؤية القلبية؟
ما ضعفنا أحد الحديثين ولا يضعف أحد، جمعنا بين الحديث، والجمع مسلك من مسالك العلماء، علماء الأصول. إذا أمكن الجمع بين النصين فيكون يعمل بهما جميعا، يحمل كل نص على معنى. وقد حمل الحديث حديث ابن عباس حمل على إثبات رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه بقلبه، لمحوظ أخرى. قال نور أن أباه، وقال حجابهم نور لو كشفه لأحرق السبحات وجهه ما انتهى إليه بطره من قلبه. وحملنا حديث عائشة على نفي الرؤية البصرية، فاجتمعت النصار.
أحسن الله لك السؤال.
وذهب الإشكال،
حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما دفع الملائكة من يأتي قال أصحابي أصحابي، المقصود يعني أمة بالكامل أو الذين كانوا في وقت؟
هذا احتمال يحتمل هذا ويحتمل هذا، وهو إلى من في وقته أقرب.
هل النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يسقي أمته كلها بيده الشريفة؟
أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن عدد الآنية على الحوض كنجوم السماء، كعدد نجوم السماء، وأن طوله وعرضه شهر، طوله وعرضه شهر. فما أحفظ بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يسقيهم بيده، يريدون على الحوض ويضربون.
سألك سؤال، هنا يوجد رجل اسمه عثمان الخميس يجادل الشيعة، فتحصل بينهما مخاصمات وجدال، فهل يجوز ترويج مثل هذه الأشرطة؟
إذا كانت المناظرة يترتب عليها مصلحة لصاحب الضلالة والخطأ ومصلحة للناس فتكون بقدر الحال لا حرج، وأما إذا كان المسألة مسألة جدل ومناظرة دائما وأبدا السني مع الشيعي فهذه ليس فيها فائدة، وقد يكون فيها ضرر على المجادل السني، لأن أهل البدع عندهم شبهات وضلالات يكونها على قلوب الناس والقلوب ضعيفة. فالمهم أن صاحب السنة المتمكن هو الذي يناظر المبطلين ليبين لهم الحق وينصر السنة ويقيم عليهم الحجة، فمن استجاب الحمد لله ومن أبى فليترك. أما إطالة الجدل وعقد المجالس والمناظرات على سبيل الدوام فهذا ليس من هدي السلف.
صلكم كانت المناظرة على التلفاز وكان يعطى يعني كل شخص وقت، وكان يعني السني اللي هو هذا عثمان الخميس في أمور ما يستطيع يعني يجاوب عليها لأن الوقت قصير، فتكون فتنة يعني ينتهي اللقاء وهو لم يرد هذه الشبهة.
على كل حال كل جدل ومناظرة في مصلحة لنصرة الحق والسنة فأرجو أن لا بأس به، حتى تتحول المناظرة إلى جدل عقيم وإلى ما لا فائدة فيه فتطرح. فطالب العلم المتمكن صاحب الحكمة متى رأى في المجادلة مع أصحاب البدع والضلالات جدوى وفائدة فعل، وما ترى أن فيها ضرراً عليه أو على غيره
فعل. السؤال الأخير أحسن لك، هل الميزان واحد وقوله تعالى ونضع الموازين القسط كيف الجمع؟
نؤمن بالميزان ووزع أعمال الخلائق والعامل، ونقول بما جاء في النصوص والوزن يومئذ الحق، وقوله كمن ثقلت موازينه ونضع الموازين القسط نؤمن بذلك حقيقة، والكيفية يعلمها الله تبارك وتعالى من أمور الغيب.
بارك الله فيكم. بارك الله فيك. الله
الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ثم بعد أصحاب الشورى أهل بدر، أهل بدر من المهاجرين، ثم أهل بدر من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على قدر الهجرة والسابقة أولا فأولا. ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم القرن الذي بعث فيهم، وكل من صحبه سنة أو شهرا أو يوما أو ساعة أو رآه وهو من أصحابه له من الصحبة على قدر ما صحبه وكانت سابقته معه وسمع منه ونظر إليه نظرة فأدناهم صحبة هو أفضل من القرن الذي لم يروه. ولو لقوا الله بجميع الأعمال كان هؤلاء الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم ورأوه وسمعوا منه ومن رآه بعينه وآمن به ولو ساعة أفضل صحبته من التابعين ولو عملوا كل أعمال الخير.
عملوا ولو عملوا
ولو عملوا كل أعمال الخير.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذه الكلمات من هذه العقيدة بيان لمراتب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبيان فضلهم، فأفضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على الإطلاق الخلفاء الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، وأفضل القوم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي كما انعقد عليه الإجماع، وأهل الشورى وهم الستة الذين اختيروا لاختيار الخليفة بعد عمر رضي الله عنه، ثم أصحاب بدر، أصحاب بيعة الرضوان، ومن هاجر قبل الفتح وأنفق وجاهد، ثم من جاء بعد الفتح مؤمنا مهاجرا ومجاهدا، فهم درجات في الفضل كما ثبت بذلك النصوص. وإذا قال العلماء على بما دلت عليه النصوص من تفضيل بعضهم على بعض لا يدل على تنقص الآخرين أبدا، بل لهم أجرهم ولهم خصائصهم، كل فرد له خصائصه وله نعوته وصفاته، ويشملهم اسم الصحبة جميعا ونالوا فضل الصحبة جميعا. ومن رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ولو لحظة فهو من أصحابه، ومهما عمل من بعدهم من الأعمال الصالحة فإنهم دونهم في الفضل، لأن فضل الصحبة لا يوازيه فضل. فهم أهل القرن الأول الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم خيركم قرني، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. إذا أطلق على القرون على القرنين أو الثلاثة بعد قرن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق عليها القرون المفضلة مع قرن النبي، القرن الذي بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم وقرنين بعده أو ثلاثة قرون كما قال الراوي لا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة، هذه مفضلة أي لهم الفضل القرن الأول بشرف الصحبة وجليل الأعمال والجهاد في سبيل الله في الوقت الذي تكالب الأعداء على أهل الإسلام ودعوة الإسلام، فنصر الله عز وجل دعوة الإسلام بجهادهم ودعوتهم وعلمهم، ومن بعدهم على جانب عظيم من الفضل والخير. القرن الثاني والقرن الثالث منهم أوعية العلم وأهل التدوين والعناية بنشر العلم، إقراء القرآن وتعليم السنة والجهاد في سبيل الله، وكل من سار على درب هؤلاء الأخيار فهو منهم ويحشر في زمرتهم، بدليل بشارة النبي صلى الله عليه وسلم لهم بقوله: المرء مع من أحب، المرء مع من أحب. فكل من أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام وأئمة العلم في القرون المفضلة وغيرهم حشر معهم، غير أن دعوة الحب لأصحاب رسول الله ومن اقتدى بهم لا بد من أن يدلل عليه صاحبه بأدلة وبراهين، وهي المتابعة والسير على ما كانوا عليه، لأن من أحب القوم سار على آدابهم، ومن ادعى المحبة وهو يخالفهم عقيدة أو شريعة ومنهجا فدعواه غير صحيحة. هذه قاعدة وميزان ذكرها أئمة العلم كابن تيمية وغيره، أن من ادعى محبة القوم فليسلك دربهم وليمشي على أثرهم ويسدد ويقارب، هذا دليل المحبة وسبب في أن يحشر في زمرتهم. وأما من يدعي أنا أحب رسول الله ولكنه يخالف رسول الله في العقيدة والشريعة ومنهج الدعوة أو يخالف في بعضها، فكل جريمة لها جزاء عند الله. فإذا وافق في بعض وخالف في بعض فهذا نقص يجب أن يتلافى، لأن شريعة الله في وسع كل أحد أن يأتي بها على الوجه الصحيح.
والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر ومن ولي الخلافة، واجتمع الناس عليه ورضوا به ومن غلبهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين.
هذا معتقد أهل السنة والجماعة وبيان لمعاملتهم لولاة أمور المسلمين، سواء كان صاحب ولاية عامة كالخلفاء في صدر الإسلام أو صاحب ولاية على إقليم من أقاليم الأرض استطاع أن يبسط يده عليه فهو أمير المؤمنين، وهو الرئيس لهذا الإقليم، وجبت طاعته على جميع الرعية في المعروف، ووجب عونه على كل خير والدعاء له سرا وعلنا وعدم الخروج عليه وتنفيذ أوامره في المعروف ظاهرا وباطنا، والحذر من الاختلاف والمخالفة له لما في ذلك من شق عصا المسلمين. ولما في ذلك من إحداث أسباب الفوضى التي بسببها تهتك الأعراض وتسفك الدماء وتنهب الأموال ويحصل الأذى من بعض الناس لبعض، وهذا معروف من الوقائع التي تقع في عالم الأرض كما هو كما نسمع في الانقلابات وفي الإطاحة بحافل وما شاكل ذلك بدون حكمة لا ينتج عنه إلا السلب والنهب والقتل والفوضى، فيقتل الضعيف وينهب ماله وينتهك عرضه وتحصل الفوضى بسبب الإطاحة بوالي. فمن أكرمه الله على وجه الأرض بوالي مسلم ليس كافرا وإن كان فيه ما فيه من القصور أو المعاصي أو الجور أو التقصير في حق الرعية، مهما كان فولايته فيها رحمة وفيها أمان للناس، والناس تسعى في طلب الرزق وتسعى في طلب العلم آمنة في إمارته وولايته، والناس لا يخافون على أموالهم ولا على أعراضهم ولا على دمائهم ولو كان الوالي جائرا. ورحم الله الإمام ابن تيمية حيث قال: ستون ليلة بإمام، ستون سنة بإمام جائر خير من ليلة بلا إمام. ستون سنة يعيش الناس تحت ولاية إمام جائر يظلمهم أو يضربهم أو يدخسهم حقهم، ولكن الأمن مستتب والناس آمنون. ستون سنة بسلطان جائر خير من ليلة بدون سلطان، لأنه يكون فيها الفوضى وتسلط القوي على الضعيف والفاجر على المتقي، فيفقد الأمن ويترتب على فقد الأمن انتهاك الأعراض والدماء والأموال. فالمقصود أن موقف أهل السنة والجماعة السلف الصالح الطائفة الناجية المنصورة من ولاة المسلمين الوفاء ببيعتهم الأول فالأول والرضا بولايتهم في حدود الشرع الشريف والسمع والطاعة لهم وإن ضربوا الظهر وأخذوا المال، والدعاء لهم بالصلاح والسداد كما قال الإمام أحمد صاحب هذا الكتاب والفضيل بن عياض، كل منهما قال: لو أعلم أن لي دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان، ولم يجعلها لنفسه لجعلها للسلطان. لما للسلطان من الأهمية، ومن أراد أن ينصح للسلطان فلينصحه بالطريقة التي تليق بحاله بالمراسلات إن أمكن، أو بواسطة من يلي السلطان ويدخل عليه، أو بأي طريق فيها حكمة وستر على السلطان فليس كغيره. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية، وليأخذ بيده ولينصحه، فإن استجاب فذاك وإلا فقد برئ. فنصيحة السلطان تختلف عن نصيحة بقية الأمة والبشر لما له من الأهمية ولما للنصيحة السرية للسلطان والمناصحة الخاصة من الفائدة ما لا يكون للنصيحة العلانية. فيخطئ من يقف على المنبر ويذكر مثالب السلطان ومثالب الدولة وإن كان واقعا، يخطئ كله لأنه ما حل مشكلة ولا استبدل معصية بطاعة وإنما يثير فتنة ويؤلب ضعفاء العقول والعلم على الوالي، فتكون الفوضى وتنتشر الفتنة بين الناس. لا بد من الالتزام بما دلت عليه النصوص من ولاة المسلمين وعونهم على الطاعة والصبر عليهم، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: اسمع وأطع وإن ضرب ظهرك، أي الوالي، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. هذا موقف أهل السنة والجماعة، ليسوا كالخوارج وأتباع الخوارج في كل زمان ومكان الذين يخرجون على الوالي بالكلمة السيئة فتؤثر في قلوب الرعية، فيكون موقفهم من الوالي موقف سيء بالبغض وبالكلام في المجالس وبالتخطيط والتنظيم السري للانقلاب عليه وأذاه، فتسوء الحال. معتقدهم الصبر والعون والسمع والطاعة، ويوفون بالبيعة للأول فالأول، وإذا جاء آخر ينازعه ينصحونه ويردعونه ولو بقتله. ومن هذا الوالي؟ الوالي هو من اختاره أهل العقل والعلم فرشحوه واليا. ثانيا، من عهد إليه الوالي الأول ورضيه العقلاء من الناس. ثالثا، من تغلب على الناس بسيفه وجنده حتى استتب له الأمر، ولو هجم على والي قبله ولم تتمكن الرعية من صد ذلك الوالي الظالم حتى تمكن واستتب له الأمر وذهب الأول، وجب على الرعية السمع والطاعة لهذا الوالي الذي جاء جديدا بقوة سيفه وسلطانه، ولا يجوز لهم بعد ذلك الخروج عليه لأنه ظلم الأول، بل السمع والطاعة. هذه المواقف التي سلكها أهل السنة والجماعة سلف الصالح ومشى على أثرهم أتباعهم إلى يوم الدين، فليسوا من الخوارج وإنما هم على عقيدة سليمة ومنهج صحيح.
والغزو ماض مع الأمراء إلى يوم القيامة، البر والفاجر لا يترك،
البر والفاجر
لا يترك.
نعم، علم الجهاد قائم وحكم الجهاد باقي، ولكن إذا توفرت شروطه وانتفت موانعه وجب القيام به، فهو من فرائض الإسلام ومن الأعمال الجليلة لما فيه من نصرة الدين وإعلاء كلمة الحق، ولكن لا تجوز المغامرات، بل لا بد من النظر حتى تتوفر شروط الجهاد عند الدولة الإسلامية وتنتفي موانعه، وحينئذ إذا عقد الألوية الوالي في أي أقليم من الأقاليم على أعداء الله جهادهم دعوتهم فجهادهم، فالواجب على من دعاه الإمام أن يلبي الدعوة ويكون جنديا من جنود المسلمين، يمتثل طاعة الوالي سواء كان برا أو فاجرا. فقد يكون الوالي فاجرا يعني واقعا في المعاصي، ولكن المعاصي لا تخرجه من الإسلام، ليس كافرا، وإنما هو واقع في كبائر الذنوب في المعاصي لا يمنعك أن تكون جنديا من جنوده إذا دعا، تجيب وتمتثل وتقاتل تحت لوائه وتصلي وراءه إذا كان إماما، ولا يجوز لك أن تشق عصا الطاعة أبدا. هذا موقف أهل السنة والجماعة من الأئمة ولو كانوا من أهل الجور، فأما إذا كانوا من أهل الصلاح فالأمر أعظم وهم بالطاعة أولى، والتعاون معهم على البر والتقوى، لا سيما الوالي الذي يناديك لتنصر العقيدة وتنصر المنهج العملي، تنصر الحق.
وقسمة الفيء وإقامة الحدود إلى الأئمة ما؟
نعم، قسمة الفيء في الغنيمة، وهو ما أفاء الله تبارك وتعالى به من الكفار غنيمة للمسلمين نتيجة الجهاد في سبيل الله وانتصار المسلمين على أعدائهم، فما أفاء الله به عليهم قسموه بين المجاهدين، و نعم
وإقامة الحدود.
وإقامة الحدود، نعم، إقامة الحدود ليست لأحد إلا للوالي، لمن ولي من أمر المسلمين، هو الذي يقيم الحدود فيقتل القاتل عمدا ويقطع يد السارق ويجلد الزاني البكر ويرجم الثيب ويجلد القاذف وشارب الخمر ويعذر ولو بالقتل، هذا كله للوالي وليس لغيره، لا للعالم ولا للمفتي ولا لأي شخص آخر، ليس له أن يقيم الحدود لا على نفسه ولا على الأمة إلا إذا كان واليا أو مرشحا من قبل الوالي، فهو صاحب ولاية خاصة يعمل بما أذن له فيه الوالي صاحب الولاية العامة، كالقضاة في المحاكم الشرعية وكرجال الأمن أهل التنفيذ وغيرهم. لا، هذا مذهب أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بهذه الأمور التي هي من صميم العقيدة.
ليس لأحد أن يطعن عليهم ولا ينازعهم.
كذلك ليس لأحد من الرعية أن يطعن عليهم، بمعنى يعيبهم ويلمزهم ويشثر بمثالبهم، لأن هذا طريق لا ينتج عنه إلا الفوضى والشر المستطير، وليس لأحد أن ينازعهم في ولايتهم ولو كان فاضلا، يعني إذا كان من له البيعة في أعناق الشعب في من هو أفضل منه، لكن تمت له البيعة أو تغلب على الناس بسلطانه، فليس لأحد أن ينقض بيعة المفضول من أجل وجود فاضل، ليس له ذلك، لما يترتب على ذلك من سفك الدماء وانتهاك الأعراض وسلب الأموال. فالواجب أن يحترم ولاة الأمور، لأن الله عز وجل يحفظ بهم المسلمين وأمنهم، تؤمن السبل ويأمن الناس فينطلقون في مقاصدهم ومآربهم في طلب العلم وفي البيع والشراء وفي ما يصلح شأن دينهم ودنياهم بوجود الوالي، وهذا أمر مشاهد، أي إقليم من أقاليم الأرض فقد الوالي لا تجد فيه إلا السرب والنهب والفوضى وعدم إقامة شعائر الله وهجر المساجد وهجر دور العلم ولا يشتغل الناس إلا بأنفسهم حملا للسلاح وتخطيطا لصد من يتوقع هجومه وعلا. فالحمد لله إذا وجد الوالي المسلم أمن الناس في ظل ولايته بفضل الله عليه.
ودفع الصدقات إليهم جائزة.
نعم، دفع الزكاة إليهم واجبة، زكاة الحبوب وزكاة المواشي وزكاة عروض التجارة وزكاة الخارج من الأرض، كل هذا يدفع لبيت مال المسلمين، يدفع للوالي وهو مسؤول عن توزيعه في مصارفه. ولا يجوز لأحد أن يطلب منه حق الزكاة، أن يطلب منه الجبات من قبل السلطان فيمنع، لا يجوز له أبدا. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في مانع الزكاة، قال إن آخذوها وشطر ماله عقوبة، يأخذ الزكاة ويأخذ نصف ماله عقوبة. والوالي بعده بعد النبي صلى الله عليه وسلم أي والي من المسلمين إذا جحد إنسان زكاة منعها فإن له أن يعاقبه بذلك، يأخذها ويأخذ نصف ماله. وهكذا بقية الصدقات الواجبة التي مصرفها لمصالح المسلمين يتولى ذلك الوالي المسلم أو نوابه المأذون له في ذلك.
شيخ إذا الآن بعض التجار يعطي بعض زكاته والبعض الآخر ما يعطي الجبة، يكون آثما إذا فعل هذا؟
يكون
يعطي الجبة بعض المال من الزكاة والبعض الآخر ما يعطيه، ما يخبرهم به. الآن حاصل هذا
يعطي بعض
المال للجبة
ما يعطيه
مال كامل حق مال الزكاة كامل.
ما يجوز له، لا يخفي شيئا، بل يجب عليه أن يؤدي زكاة ماله إلى الجهة الشرعية، والجهة الشرعية الوالي. فإذا لم يطلبها الوالي كما هو الحال في قضية زكاة النقود اليوم أوراق العملة وعروض التجارة، طلب فيها قليل لا سيما في هذه الدولة، يجب عليهم أن يحصوا أموالهم وأن يصرفوها لأهل الزكاة، الفقراء، المساكين، العاملين عليها إذا كان العامل عليها لا يصرف لهم إلا الوالي، لأنه إذا أرسلهم هو صرف لهم منها. في سبيل الله، ابن السبيل، حتى لا تبقى الزكاة في المال أبدا ما دام توجد مصارفها، ومصارفها لا تنقطع أبدا في أي بلد وفي أي زمان وفي أي مكان، اللهم إلا في آخر الزمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويكثر المال حتى يأتي المؤمن بصدقته فلا يجد من يقبلها منه، يقول له: لو أتيت بها بالأمس لقبلتها، أما اليوم لا أرغب له فيها لدنو الساعة وكثرة المال عند الناس. وهذا شيء ينتظر.
من دفع إليهم أجزاء عنه برا كان أو فاجرا.
الزكاة إذا أديت على منهج السنة، أهل السنة والجماعة، إذا أديت الزكاة إلى الوالي المسلم أو إلى نوابه الذين يرسلون من قبله لأخذها، من سلمت له فقد برئت ذمة صاحب المال وأنيطت بذمة الوالي وجبات. فالمهم أن صاحب المال برئت ذمته وبقيت العهدة على الوالي وعلى عماله ونوابه وجبات زكاته، إما أن يعدلوا فيها فيؤجروا، وإما أن يجوروا فيها ويظلموا فالعقوبة عليهم، وصاحب المال قد برئت ذمته. ولا يجوز له أن يقول: هذا الوالي ظالم لا أعطيه زكاة ماله، لا يجوز، بل يجب أن يدفع. نعم.
وصلاة الجمعة خلفه
كفاية إلى الله.
من الذي ينصح؟ هل لكل أحد ينصح أم
أصحاب الحل والعقل.
كل من قدر على النصيحة بحكمة يبذلها، وليس من شرط النصيحة أن تكون مشافهة للولاد، ولكن قد تكون بواسطة جلسائهم ومن يستطيعون أن يوصلوا إليهم الكلمة، فيسلك الناصح الطريق الصحيح عن طريق المراسلة، عن طريق المشافهة، عن طريق الواسطة. هذا ينفع الله. اسم أهل الإيمان الكامل، واسم أهل الإيمان الناقص، وهم متفاوتون في ذلك، وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة: الإيمان بزيادة الإيمان ونقصانه، بعمل الطاعات يزيد وبعمل المعاصي ينقص، والأدلة على ذلك كثيرا من القرآن والسنة، ومن ذلك قول الله تعالى: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، وقوله في كامل الإيمان: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. وفي النقصان يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، أي كامل الإيمان. الإيمان يزيد وينقص كما هو مختبر أهل السنة والجماعة الذين أخذوا عقيدتهم من نصوص الكتاب والسنة للفهم الصحيح.
وذلك
أضعف الإيمان، دليل على أن الإيمان ينقص.
ومن ترك الصلاة فقد كفر، وليس من الأعمال شيء تركه كفر إلا الصلاة، من تركه فهو كافر وقد أحل الله قتله.
نعم، هذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله، ومن معروف أن من ترك الصلاة سواء جاحدا لوجوبها أو غير جاحد، المهم تركها، فهو كافر كفرا مخرج من الملة، وهذا أحد القولين لأهل العلم، ويستدلون بالقرآن الكريم والسنة المطهرة، ومن القرآن قول الله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فمفهوم الآية أنهم إن لم يقيموا الصلاة فليسوا للمؤمنين بإخوان، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. أخذ الإمام أحمد ومن معه بهذه الأدلة فحكموا على تارك الصلاة بالكفر الأكبر إذا مات على ذلك، ولا يرى أهل السنة والجماعة شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. وجمهور أهل العلم يرون التفريق بين من ترك الصلاة متعمدا جاحدا لوجوبها فإنه كافر باتفاق العلماء، ومن أقر بالوجوب وتهاون في الصلاة وتكاكل عنها وتكاكل قالوا فاسق ملي على خطر، ولم يخرجوه من دائرة الإسلام، وإنما يرون بأنه يسجن من قبل الوالي المسلم ويطعم وتعرض عليه التوبة، فإن تاب قبل منه، تاب أي صلى، وإن استمر ضربت عنقه 3 أيام تضرب عنقه، ويختلفون هل يقتل ردة أو حدا. فالقائلون بكفر تارك الصلاة على الجمهور قالوا يقتل ردة أي مرتدا عن الإسلام، والقائلون بأنه لا يكفر كفرا يخرج من الملة إلا إذا جحد وجوبها قال يقتل حدا، أي حد تارك الصلاة ضربه بالسيف أو بالآلة القاتلة. ورأيت الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله يميل إلى القول بأن تارك الصلاة كافر سواء تركها تهاونا وتكاسلا بها ولو لم يجحد وجوبها. وكذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله جميعا ومؤلفاتهم فتواهم موجودة.
وخير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان، نقدم هؤلاء الثلاثة كما قدمهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يختلفوا في ذلك. ثم بعد هؤلاء الثلاثة أصحاب الشورى الخمسة علي بن أبي طالب وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد، كلهم يصلح للخلافة وكلهم إمام. ونذهب في ذلك إلى حديث ابن عمر كنا نعد ورسول الله صلى الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي وأصحابه متوافرون أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت. ثم بعد أصحاب الشورى أهل بدء،
هؤلاء الخلفاء الثلاثة ما نازع أحد بخلافتهم، فهم على هذا الترتيب في الخلافة والفضل. أبو بكر أفضل الخلفاء، وعمر يليه في الفضل والخلافة، وعثمان يليهما في الفضل والخلافة، وعلي بن أبي طالب يليهم في الخلافة والفضل، وذلك إجماع. والخلفاء الأربعة أجمع العلماء المعتد بإجماعهم على ترتيبهم في الخلافة وأنه كترتيبهم في الفضل، لا كما يقول الروافض الغلاة في علي بن أبي طالب وأهل بيته، ولا كما يقول الخوارج الجفاة الذين كفروا عليا ومن معه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أهل السنة والجماعة وسط بين هذه الطوائف المتضادة، فهم يقولون بخلافة الخلفاء الأربعة على الترتيب المعروف، لأن علي بن أبي طالب لما توفي عمر الفاروق رضي الله عنه أخذ يفكرون من يلي، فجعل الأمر إلى ستة من فضلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فرأوا بأنه يلي الخلافة عثمان، فلم يخالف أحد. ثم بعد ذلك علي بن أبي طالب، وحصل ما حصل من الفتن التي حصلت، وقول أهل السنة فيها معروف، المجتهد له المصيب له أجران والمخطئ له أجر وخطأه معقول عنه، معاوية ومن معه وطلحة ومن معه والزبير وعلي بن أبي طالب ومن معه، كلهم لا يجوز لأحد أن يشتم أحد منهم أو يحكم رأيه فيه، وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، يحترمون أعراض أولئك الأخيار ويحملونهم على خير المحامل، ويقولون بما قال السلف الأوائل المصيب منهم له أجران والمخطئ له أجر وخطأه معفون عنه فيه. هذا هو الذي استقر عليه الأمر.
يقول السائل أحسن الله إليكم، ما الذي جعلنا نصرف رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس عن الرؤية الحقيقية، أو نضعف إحدى الحديثين، وكيف الرؤية القلبية؟
ما ضعفنا أحد الحديثين ولا يضعف أحد جمعنا بين الهدي والجمع مسلك مشايخ العلماء علماء الأصول. إذا أمكن الجمع بين النصين فيكون يعمل بهما جميعا، يحمل كل نص على معنى. وقد حمل الحديث حديث ابن عباس حمل على إثبات رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه بقلبه لنصوص أخرى. قال نور أن أباه، وقال حجابهم نور لو كشفه لأحرقت البحار وجهه ما انتهى إليه بصره من قلبه. وحملنا حديث عائشة على نفي الرؤية البصرية، فاجتمعت النصان.
أحسن الله لك السؤال.
وذهب الإشكال
حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما دفع الملائكة من يأتي، قال أصحابي أصحابي، المقصود يعني أمة بالكامل أو الذين كانوا في وقت؟
هذا احتمال يحتمل هذا ويحتمل هذا، وهو إلى من في وقته أقرب.
هل النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يسقي أمته كلها بيده الشريفة؟
أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن عدد الآنية على الحوض كنجوم السماء، كعدد نجوم السماء، وأن طوله وعرضه شهر، طوله وعرضه سواء. فما أحفظ بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يسقيهم بيده، يردون عليه الحوض ويضربون.
سألك سؤال، هنا يوجد رجل اسمه عثمان الخميس يجادل الشيعة، فتحصل بينهما مخاصمات وجدال، فهل يجوز ترويج مثل هذه الأشرقة؟
إذا كانت المناظرة يترتب عليها مصلحة لصاحب الضلالة والخطأ ومصلحة للناس فتكون بقدر الحال لا حرج. وأما إذا كان المسألة مسألة جدل ومناظرة دائما وأبدا، السني مع الشيعي، فهذه ليس فيها فائدة، وقد يكون فيها ضرر على المجادل السني، لأن أهل البدع عندهم شبهات وضلالات يكونها على قلوب الناس والقلوب ضعيفة. فالمهم أن صاحب السنة المتمكن هو الذي يناظر المبطلين ليبين لهم الحق وينظر السنة ويقيم عليهم الحجة، فمن استجاب الحمد لله ومن أبى فليترك. أما إطالة الجدل وعقد المجالس والمناظرات على سبيل الدوام فهذا ليس من هدي السلف.
صلكم كانت المناظرة على التلفاز وكان يعطى يعني كل شخص وقت، وكان يعني السني اللي هو هذا عثمان الخميس في أمور ما يستطيع يعني يجاوب عليها لأن الوقت قصير، فتكون فتنة يعني ينتهي اللقاء وهو لم يرد هذه الشبهة.
على كل حال كل جدل ومناظرة في مصلحة لنصرة الحق والسنة فأرجو أن لا بأس به، حتى تتحول المناظرة إلى جدل عقيم وإلى ما لا فائدة فيه وتطرح. فطالب العلم المتمكن صاحب الحكمة متى رأى في المجادلة مع أصحاب البدع والضلالات جدوى وفائدة فعل، وما ترى أن فيها ضررا عليه أو على غيره
ترى. السؤال الأخير أحسن لك، هل الميزان واحد وقوله تعالى ونضع الموازين القسط كيف الجمع؟
نؤمن بالميزان ووزع أعمال الخلائق والعاملين، ونقول بما جاء في النصوص والوزن يومئذ الحق. وقوله كمن ثقلت موازينه ونضع الموازين القسط نؤمن بذلك حقيقة. والكيفية يعلمها الله تبارك وتعالى من أمور الغيب.
بارك الله فيكم. بارك الله فيك. الله
الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ثم بعد أصحاب الشورى أهل بدر، أهل بدر من المهاجرين، ثم أهل بدر من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على قدر الهجرة والسابقة أولا فأولا. ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم القرن الذي بعث فيه، وكل من صحبه سنة أو شهرا أو يوما أو ساعة أو رآه وهو من أصحابه له من الصحبة على قدر ما صحبه وكانت سابقته معه وسمع منه ونظر إليه نظرة، فأدناهم صحبة هو أفضل من القرن الذي لم يروه، ولو لقوا الله بجميع الأعمال. كان هؤلاء الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم ورأوه وسمعوا منه، ومن رآه بعينه وآمن به ولو ساعة أفضل صحبته من التابعين ولو عملوا كل أعمال الخير.
ولو عملوا
كل أعمال الخير.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذه الكلمات من هذه العقيدة بيان لمراتب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبيان فضلهم، فأفضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على الإطلاق الخلفاء الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، وأفضل القوم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي كما انعقد عليه الإجماع، وأهل الشورى وهم الستة الذين اختيروا لاختيار الخليفة بعد عمر رضي الله عنه، ثم أصحاب بدر، أصحاب بيعة الرضوان، ومن هاجر قبل الفتح وأنفق وجاهد، ثم من جاء بعد الفتح مؤمنا مهاجرا ومجاهدا، فهم درجات في الفضل كما ثبت بذلك النصوص. وإذا قال العلماء بما دلت عليه النصوص من تفضيل بعضهم على بعض لا يدل على تنقص الآخرين أبدا، بل لهم أجرهم ولهم خصائصهم، كل فرد له خصائصه وله نعوته وصفاته، ويشملهم اسم الصحبة جميعا، ونالوا فضل الصحبة جميعا. ومن رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ولو لحظة فهو من أصحابه، ومهما عمل من بعدهم من الأعمال الصالحة فإنهم دونهم في الفضل، لأن فضل الصحبة لا يوازيه فضل. فهم أهل القرن الأول الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم قرني ثم الذين يلونهم إذا أطلق على القرون على القرنين أو الثلاثة بعد قرن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق عليها القرون المفضلة مع قرن النبي القرن الذي بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم وقرنين بعده أو ثلاثة قرون كما قال الراوي لا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة هذه مفضلة أي لهم الفضل للقرن الأول بشرف الصحبة وجليل الأعمال والجهاد في سبيل الله في الوقت الذي تكالب الأعداء على أهل الإسلام ودعوة الإسلام فنصر الله عز وجل دعوة الإسلام بجهادهم ودعوتهم وعلمهم ومن بعدهم على جانب عظيم من الفضل والخير القرن الثاني والقرن الثالث منهم أوعية العلم وأهل التدوين والعناية بنشر العلم إقراء القرآن وتعليم السنة والجهاد في سبيل الله وكل من سار على درب هؤلاء الأخيار فهو منهم ويحشر في زمرتهم بدليل بشارة النبي صلى الله عليه وسلم لهم بقوله المرء مع من أحب فكل من أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام وأئمة العلم في القرون المفضلة وغيرهم حشر معهم غير أن دعوى الحب لأصحاب رسول الله ومن اقتدى بهم لا بد من أن يدلل عليه صاحبه بأدلة وبراهين وهي المتابعة والسير على ما كانوا عليه لأن من أحب القوم سار على آثارهم ومن ادعى المحبة وهو يخالفهم عقيدة أو شريعة ومنهجا فدعواه غير صحيحة هذه قاعدة وميزان ذكرها أئمة العلم كابن تيمية وغيره أن من ادعى محبة القوم فليسلك دربهم وليمشي على أثرهم ويسدد ويقارب هذا دليل المحبة وسبب في أن يحشر في زمرتهم وأما من يدعي أنا أحب رسول الله ولكنه يخالف رسول الله في العقيدة والشريعة ومنهج الدعوة أو يخالف في بعضها فكل جريمة لها جزاء عند الله فإذا وافق في بعض وخالف في بعض فهذا نقص يجب أن يتلافاه لأن شريعة الله في وسع كل أحد أن يأتي بها على الوجه الصحيح
والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر ومن ولي الخلافة واجتمع الناس عليه ورضوا به ومن غلبهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين
هذا معتقد أهل السنة والجماعة وبيان لمعاملتهم لولاة أمور المسلمين سواء كان صاحب ولاية عامة كالخلفاء في صدر الإسلام أو صاحب ولاية على إقليم من أقاليم الأرض استطاع أن يبسط يده عليه فهو أمير المؤمنين وهو الرئيس لهذا الإقليم وجبت طاعته على جميع الرعية في المعروف، ووجب عونه على كل خير، والدعاء له سرا وعلنا، وعدم الخروج عليه، وتنفيذ أوامره في المعروف ظاهرا وباطنا، والحذر من الاختلاف والمخالفة له لما في ذلك من شق أخ المسلمين، ولما في ذلك من إحداث أسباب الفوضى التي بسببها تهتك الأعراض وتسفك الدماء وتنهب الأموال، ويحصل الأذى من بعض الناس لبعض، وهذا معروف من الوقائع التي تقع في عالم الأرض، كما هو كما نسمع في الانقلابات وفي الإطاحة بحافل وما شاكل ذلك بدون حكمة لا ينتج عنه إلا السلب والنهب والقتل والفوضى، فيقتل الضعيف وينهب ماله وينتهك عرضه، وتحصل الفوضى بسبب الإطاحة بوالي. فمن أكرمهم الله على وجه الأرض بوالي مسلم ليس كافرا، وإن كان فيه ما فيه من القصور أو المعاصي أو الجور أو التقصير في حق الرعية، مهما كان فولايته فيها رحمة وفيها أمان للناس، والناس تسعى في طلب الرزق وتسعى في طلب العلم آمنة في إمارته وولايته، والناس لا يخافون على أموالهم ولا على أعراضهم ولا على دمائهم ولو كان الوالي جائرا. ورحم الله الإمام ابن تيمية حيث قال: ستون ليلة بإمام، ستون سنة بإمام جائر خير من ليلة بلا إمام. ستون سنة يعيش الناس تحت ولاية إمام جائر يظلمهم أو يضربهم أو يدخسهم حقهم، ولكن الأمن مستتب والناس آمنون. ستون سنة بسلطان جائر خير من ليلة بدون سلطان، لأنه يكون فيها الفوضى وتسلط القوي على الضعيف والفاجر على المتقي، فيفقد الأمن، ويترتب على فقد الأمن انتهاك الأعراض والدماء والأموال. فالمقصود أن موقف أهل السنة والجماعة السلف الصالح الطائفة الناجية المنصورة من ولاة المسلمين الوفاء ببيعتهم الأول فالأول، والرضا بولايتهم في حدود الشرع الشريف، والسمع والطاعة لهم وإن ضربوا الظهر وأخذوا المال، والدعاء لهم بالصلاح والسداد، كما قال الإمام أحمد صاحب هذا الكتاب والفضيل بن عياض، كل منهما قال: لو أعلم أن لي دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان، ولم يجعلها لنفسه، لجعلها للسلطان. لما للسلطان من الأهمية، ومن أراد أن ينصح للسلطان فلينصح بالطريقة التي تليق بحاله، بالمراسلات إن أمكن، أو بواسطة من يلي السلطان ويدخل عليه، أو بأي طريق فيها حكمة وستر على السلطان فليس كغيره. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية، وليأخذ بيده ولينصحه، فإن استجاب فذاك وإلا فقد برئ. فنصيحة السلطان تختلف عن نصيحة بقية الأمة والبشر لما له من الأهمية ولما للنصيحة السرية للسلطان والمناصحة الخاصة من الفائدة ما لا يكن للنصيحة العلانية. فيخطئ من يقف على المنبر ويذكر مثالب السلطان ومثالب الدولة، وإن كان واقعا يخطئ كل خطأ، لأنه ما حل مشكلة ولا استبدل معصية بطاعة، وإنما يثير فتنة ويؤلب ضعفاء العقول والعلم على الوالي، فتكون الفوضى وتنتشر الفتنة بين الناس. فلا بد من الالتزام بما دلت عليه النصوص من ولاة المسلمين وعونهم على الطاعة والصبر عليهم، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: اسمع وأطع، وإن ضرب ظهرك أي الوالي، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. هذا موقف أهل السنة والجماعة، ليسوا كالخوارج وأتباع الخوارج في كل زمان ومكان الذين يخرجون على الوالي بالكلمة السيئة فتؤثر في قلوب الرعية، فيكون موقفهم من الوالي موقف سيء بالبغض وبالكلام في المجالس وبالتخطيط والتنظيم السري للانقلاب عليه وأذاه، فتسوء الحال. واعتقدهم الصبر والعون والسمع والطاعة، ويوفون بالبيعة للأول فالأول، وإذا جاء آخر ينازعه ينصحونه ويردعونه ولو بقتله. ومن هذا الوالي؟ الوالي هو من اختاره أهل العقل والعلم فرشحوه واليا. ثانيا، من عهد إليه الوالي الأول ورضيه العقلاء من الناس. ثالثا، من تغلب على الناس بسيفه وجنده حتى استتب له الأمر، ولو هجم على والي قبله ولم تتمكن الرعية من صد ذلك الوالي الظالم حتى تمكن واستتب له الأمر وذهب الأول، وجب على الرعية السبر والطاعة لهذا الوالي الذي جاء جديدا بقوة سيفه وسلطانه، ولا يجوز لهم بعد ذلك الخروج عليه لأنه ظلم الأول، بل السمع والطاعة. هذه المواقف التي سلكها أهل السنة والجماعة سلف الصالح ومشى على أثرهم أتباعهم إلى يوم الدين، فليسوا من الخوارج وإنما هم على عقيدة سليمة ومنهج صحيح.
والغزو ماض مع الأمراء إلى يوم القيامة، البر والفاجر لا يترك، البر والفاجر لا يترك.
نعم، علم الجهاد قائم وحكم الجهاد باقي، ولكن إذا توفرت شروطه وانتفت موانعه وجب القيام به، فهو من فرائض الإسلام ومن الأعمال الجليلة لما فيه من نصرة الدين وإعلاء كلمة الحق، ولكن لا تجوز المغامرات، بل لا بد من النظر حتى تتوفر شروط الجهاد عند الدولة الإسلامية وتنتفي موانعه، وحينئذ إذا عقد الألوية الوالي في أي أقليم من الأقاليم على أعداء الله جهادهم دعوتهم فجهادهم، فالواجب على من دعاه الإمام أن يلبي الدعوة ويكون جنديا من جنود المسلمين يمتثل طاعة الوالي سواء كان برا أو فاجرا. فقد يكون الوالي فاجرا يعني واقعا في المعاصي، ولكن المعاصي لا تخرجه من الإسلام، ليس كافرا، وإنما هو واقع في كبائر الذنوب في المعاصي، لا يمنعك أن تكون جنديا من جنوده إذا دعا تجيب وتمتثل وتقاتل تحت لوائه وتصلي وراءه إذا كان إماما، ولا يجوز لك أن تشق أصا الطاعة أبدا. هذا موقف أهل السنة والجماعة من الأئمة ولو كانوا من أهل الجور، فأما إذا كانوا من أهل الصلاح فالأمر أعظم وهم بالطاعة أولى، والتعاون معهم على البر والتقوى، لا سيما الوالي الذي يناديك لتنصر العقيدة وتنصر المنهج العملي، تنصر الحق.
وقسمة الفيء وإقامة الحدود إلى الأئمة ما؟
نعم، قسمة الفيء في الغنيمة، وهو ما أفاء الله تبارك وتعالى به من الكفار غنيمة للمسلمين نتيجة الجهاد في سبيل الله وانتصار المسلمين على أعدائهم، فما أفاء الله به عليهم قسموه بين المجاهدين، و نعم
وإقامة الحدود.
وإقامة الحدود، نعم، إقامة الحدود ليست لأحد إلا للوالي، لمن ولي من أمر المسلمين، هو الذي يقيم الحدود فيقتل القاتل عمدا ويقطع يد السارق ويجلد الزاني البكر ويرجم الثيب ويجلد القاذف وشارب الخمر ويعذر ولو بالقتل، هذا كله للوالي وليس لغيره، لا للعالم ولا للمفتي ولا لأي شخص آخر، ليس له أن يقيم الحدود لا على نفسه ولا على الأمة إلا إذا كان واليا أو مرشحا من قبل الوالي، فهو صاحب ولاية خاصة يعمل بما أذن له فيه الوالي صاحب الولاية العامة، كالقضاة في المحاكم الشرعية وكرجال الأمن أهل التنفيذ وغيرهم. لا، هذا مذهب أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بهذه الأمور التي هي من صميم العقيدة.
ليس لأحد أن يطعن عليهم ولا ينازعهم.
كذلك ليس لأحد من الرعية أن يطعن عليهم، بمعنى يعيبهم ويلمزهم ويشثر بمثالبهم، لأن هذا طريق لا ينتج عنه إلا الفوضى والشر المستطيع، وليس لأحد أن ينازعهم في ولايتهم ولو كان فاضلا، يعني إذا كان من له البيعة في أعناق الشعب في من هو أفضل منه، لكن تمت له البيعة أو تغلب على الناس بسلطانه، فليس لأحد أن ينقض بيعة المفضول من أجل وجود فاضل، ليس له ذلك، لما يترتب على ذلك من سفك الدماء وانتهاك الأعراض وسلب الأموال. فالواجب أن يحترم ولاة الأمور، لأن الله عز وجل يحفظ بهم المسلمين وأمنهم، تؤمن السبل ويأمن الناس فينطلقون في مقاصدهم ومآربهم في طلب العلم وفي البيع والشراء وفي ما يصلح شأن دينهم ودنياهم بوجود الوالي. وهذا أمر مشاهد، أي إقليم من أقاليم الأرض فقد الوالي لا تجد فيه إلا السلب والنهب والفوضى وعدم إقامة شعائر الله وهجر المساجد وهجر دور العلم، ولا يشتغل الناس إلا بأنفسهم حملا للسلاح وتخطيطا لصد من يتوقع هجومه. فالحمد لله إذا وجد الوالي المسلم أمن الناس في ظل ولايته بفضل الله عليه.
ودفع الصدقات إليهم جائزة.
نعم، دفع الزكاة إليهم واجبة، زكاة الحبوب وزكاة المواشي وزكاة عروض التجارة وزكاة الخارج من الأرض، كل هذا يدفع لبيت مال المسلمين، يدفع للوالي وهو مسؤول عن توزيعه في مصارفه. ولا يجوز لأحد أن يطلب منه حق الزكاة، أن يطلب منه الجبات من قبل السلطان فيمنع، لا يجوز له أبدا. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في مانع الزكاة، قال: إن آخذوها وشطر ماله عقوبة. يأخذ الزكاة ويأخذ نصف ماله عقوبة. والوالي بعده بعد النبي صلى الله عليه وسلم، أي والي من المسلمين إذا جحد إنسان زكاة منعها فإن له أن يعاقبه، يأخذها ويأخذ نصف ماله. وهكذا بقية الصدقات الواجبة التي مصرفها لمصالح المسلمين يتولى ذلك الوالي المسلم أو نوابه المأذون له بذلك.
شيخ، إذا لهم بعض التجار يعطي بعض زكاته والبعض الآخر ما يعطي الجباه، يكون آثما إذا فعل هذا؟
يكون
يعطي الجباه بعض المال من الزكاة والبعض الآخر ما يعطي، ما يخبرهم به. الآن حاصل هذا،
يعطي بعض
المال للجباه،
للجباه ما يعطي
مال كامل حق مال الزكاة كامل.
ما يجوز له، لا يخفي شيئا، بل يجب عليه أن يؤدي زكاة ماله إلى الجهة الشرعية، والجهة الشرعية الوالي. فإذا لم يطلبها الوالي كما هو الحال في قضية زكاة النقود اليوم، أوراق العملة وعروض التجارة، طلب فيها قليل لا سيما في هذه الدولة، يجب عليهم أن يحصوا أموالهم وأن يصرفوها لأهل الزكاة، الفقراء، المساكين، العاملين عليها. إذا كان الوامل عليها لا يصرف لهم إلا الوالي، لأنه إذا أرسلهم هو صرف لهم منها في سبيل الله، ابن السبيل، حتى لا تبقى الزكاة في المال أبدا ما دام توجد مصارفها، ومصارفها لا تنقطع أبدا في أي بلد وفي أي زمان وفي أي مكان، اللهم إلا في آخر الزمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويكثر المال حتى يأتي المؤمن بصدقته فلا يجد من يقبلها منه، يقول له: لو أتيت بها بالأمس لقبلها، أما اليوم لا أرب له فيها لدنو الساعة وكثرة المال عند الناس. وهذا شيء ينتظر.
من دفع إليهم أجزاك عنه برا كان أو فاجرا.
الزكاة إذا أديت على منهج السنة، أهل السنة والجماعة، إذا أديت الزكاة إلى الوالي المسلم أو إلى نوابه الذين يرسلون من قبله لأخذها، من سلمت له فقد برئت ذمة صاحب المال وأنيطت بذمة الوالي وجباته. فالمهم أن صاحب المال برئت ذمته وبقيت العهدة على الوالي وعلى عماله ونوابه وجباه زكاته. إما أن يعدلوا فيها فيؤجروا، وإما أن يجوروا فيها ويظلموا فالعقوبة عليهم، وصاحب المال قد برئت ذمته. ولا يجوز له أن يقول هذا الوالي ظالم لا أعطيه زكاة مال، لا يجوز، بل يجب أن يدفعها. نعم.
وصلاة الجمعة خلفه
كفاية إلى ربنا.
من الذي ينصح ولا هل لكل أحد ينصح أم أصحاب الحل والعقل؟
كل من قدر على النصيحة بحكمة يبذلها، وليس من شرط النصيحة أن تكون مشافهة للولاة، ولكن قد تكون بواسطة جلسائهم ومن يستطيعون أن يوصلوا إليهم الكلمة، فيسلك الناصح الطريق الصحيح عن طريق المراسلة، عن طريق المشافهة، عن طريق الواسطة. هذا ينفع الله.